الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية أهجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يبارك لنا هذا اليوم يوم الجمعة المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من يعمره بطاعة الله ويقرأ فيه القرآن آناء الليل وأطراف النهار، إنه لذلك هو القادر عليه. أرحب بكم مرة أخرى ومرات عديدة بإذن الله وأزمنة مديدة في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل أيضا أن يحيي قلوبنا وقلوب المؤمنين على طاعته، إنه لذلك هو القادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات أن نلتقي معكم مع ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخ الفضلاء في هذه الحلقة. باسمكم جميعا أرحب بفضل الشيخ الدكتور حكمة الحريري الداعي الإسلامي والأستاذ بجامعة إب بكلية الأداب والمتخصص في مجال تفسير القرآن الكريم. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
أكرمك الله وبارك الله بكم، وجزاكم الله خير على حسن هذه الاستضافة.
حياك الله شيخ،
وفقنا الله وإياكم لكل خير.
آمين رب العالمين. وكما عودناكم أيضا نتقي مع ضيوفنا الكرام ثلة من المشاريع أو البرامج التي أو المواضيع التي تهم حياتنا وتمس واقعنا، ثم أننا ولا زلنا نذكر بأشياء منها ربما تكرر عليها علينا وعليكم الأمر فيها، وهي من باب أيضا ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. توجيهات تربوية، اخترنا لكم اليوم سورة من القرآن الكريم للسورة هذه الأمة المبارك. اخترنا لكم توجيهات تربوية في ضوء سورة النور. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات مقصد أساس من مقاصد نزول القرآن الكريم، فهو السبيل لفهم أحكامه، وهو الطريق لبيان غاياته ومقاصده. فلا يفهم القرآن حتى حق الفهم، ولا تعرف مقاصده وغاياته حق المعرفة إلا بالوقوف عند آياته وتدبرها حق التدبر، لكشف ما ورائها من حكم ومعان ودلالات. ومعنا ولله الحمد نزل نرى كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، هذا أمر طيب على كل حال، إلا أن الكثير منهم لا يزال يقرأ القرآن من غير تدبر ولا فهم. الأمر الذي أدى إلى تفويت المقصد الأساس الذي أنزل القرآن لأجله، ألا وهو العمل بأحكامه واتباع أوامره واجتناب نواهيه. ونحن وعمل من قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ارتأينا أن نخصص هذه الحلقة للحديث عن بعض التوجيهات التربوية في سورة النور. ولذلك أخذنا هذه السورة لنعرف مسارها ولنعرف الأحكام التي فيها ونستنبط بعض الفوائد التي فيها مع ضيفنا في هذه الحلقة. ثم أيضا نحاول أن نضع هذه التوجيهات ونسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع التي نعيشها، ومع الأحداث التي نعيشها يمنة ويسرة في مشارق الأرض ومغاربها حوالينا أو قريب منا في واقع الأمة. هذه الأسئلة المحاورة والأخوة سنطرح ضيفنا فضل الشيخ الدكتور حكمة الحريري. حياك الله مرة أخرى.
الله يحفظك وكرمك.
شيخنا الكريم وأنت ضيف قد زرتنا قبل سنوات في حياة القلوب، نرحب بك مرة أخرى في قطر ونرحب بك في حياة القلوب في هذا الجانب. لكن دائما نتحدث في برنامج فضل الشيخ عن موضوع أهمية الحديث الذي سنتحدث عنه، ونبين المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة ما الأهمية التي يمكن أن تكون في أن نتحدث نحن وأنتم وأن تفسروا لنا وتبين لنا أهمية الحديث عن تفسير بعض من دلالات ومقاطع سورة النور. ولماذا في نظركم كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة أن علموا نساءكم سورة النور؟ اختص عمر رضي الله عنه: علموا نساءكم سورة النور في هذا الجانب. ثم ما هي الأحكام العامة التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر وأعن برحمتك يا كريم. أما بعد، فكما تفضلت عن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كتب إلى أهل الكوفة أن علموا نساءكم سورة النور، هذا ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب مقدمة في أصول التفسير فيما يتعلق بأن الصحابي علي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه استخلف عبد الله بن عباس على الموسم، فخطب، يقول فخطب في الناس وقرأ سورة النور، ففسر لهم تفسيرا لو سمعها الروم والترك والديلم لأسلموا. إذن تلاحظ كما أشرت في هذه موضوع السورة، عمر رضي الله عنه يأمر أهل الكوفة أن علموا نساءكم سورة النور، وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن جاء في باله وتوفيق الله له أن يقرأ للناس في الموسم في أيام الحج أن يقرأ لهم تفسير سورة النور. هذه تسمية السورة أخذت اسم السورة من قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فكل نور يلتمس بتقوى الله عز وجل وطاعة الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ومما تميزت به هذه السورة من تأملها أنك تجد فيها بشكل كثير، وقد أحصيت على عجالة، ذكر لفظ الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى أكثر ما يقارب 80 مرة في هذه السورة.
ما شاء الله.
اسم الله سبحانه وتعالى. إذن ما يتعلق بهذه السورة من الأحكام، من الأحكام وبيان الحدود والآداب، والآداب الاجتماعية والأسرية، سنشير إليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى بعد.
إن شاء الله، بإذن الله. طيب فضل الشيخ، يعني طيب هنا ملاحظ لدي ولديك ولدي المشاهدين والمشاهدات أن سورة النور جاءت مباشرة بعد سورة المؤمنون، يعني هل ترون هذا الترتيب من حكمة معينة؟ ثم بعد ذلك كيف يمكن ربط بينهما في هذا الجانب؟ أرجو التوجيه فضل الشيخ.
نعم، بارك الله بك. هذا السؤال يشير إلى الموضوع المناسبة في القرآن الكريم، التناسب في القرآن الكريم. وبعض العلماء لهم اهتمام كالبقاعي الذي أفرد كتابا كاملا سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. هذا الارتباط فيه وجه من وجوه الإعجاز القرآن الكريم. فتأمل في قول الله تعالى حيث ختمت سورة المؤمنون، هذه السورة التي سبقت سورة النور، ختمت بقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم ابتدأت السورة، سورة النور، هذه السورة المباركة، بقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أي أيها الناس، لا تحسبوا أنكم خلقتم عبثا ولن تتركوا هملا، بل إن في ذمتكم فرائض وأحكام وحدود عليكم أن تلتزموا بها وتقوموا بها لتصلح الحياة في ذلك. وأشار بهذه المناسبة، أشار إلى وذكر بعض الحدود والأحكام، ومن هذه الحدود بيان حد الزنا، وأيضا بيان حد القذف، وذكر أيضا حكم الملاعنة. ثم جاء من بعد ذلك إلى بيان الآداب الاجتماعية التي فيها صيانة الأعراض وحفظ كرامة الناس.
نعم فضل الشيخ، فعلا هذه الصورة من الصور التي تحرك النفوس وتحرك الأذهان وتجعل الإنسان يعني فعلا يتيقظ كغيرها من صور القرآن الكريم. لكن في هذه الصورة كان هنالك إشارة واضحة إلى حادثة عظيمة، وأنزل الله فيها هذه الآيات لتكون تبرئة لأمنا أم المؤمنين عائشة. حادثة الإفك كانت من الحوادث التي ذكرت في هذه الصورة. فضل الشيخ، فما العبر والعظات المستوحاة من ذكر هذا الأمر في هذه الصورة؟
نعم، بارك الله بك. لا بد من الإشارة للكلام عن هذه حادثة الإفك أن نذكر شيئا باختصار عن هذا موضوع هذه الحادثة. ذلك أنه بعد غزوة المريسيع في السنة السادسة من الهجرة، وقد أذن وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرحلوا، فقاموا وحملوا، أرادوا يعني أن يرحلوا في الليل، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد كانت قرعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خرج في غزوة يقرع يعمل القرعة بين نسائه حتى التي تكون في تلك الغزوة، كان حظ عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت تلتمس عقدا لها في الليل فقدته، وعندما أذنوا بالرحيل أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل لم تكن موجودة في الهودج، فجاءوا وحملوا الهودج وظنوا أنها موجودة فيه، وكما ذكر هذا الحديث ذكره أصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن، حملوا الهودج، يقول كانت النساء خفيفات اللحم ضعيفات، حملوا الهودج فظنوا أنها فيه ورحلوا، فعندما رجعت إلى مكانهم رجعت إلى المكان لم تجد أحدا، فجلست تنتظر، فغلبتها عينها نامت، وما فاقت إلا بمجيء صفوان بن المعطل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأناخ راحلته وركبتها حتى إذا أدركهم، وتقول عائشة والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه كلام إلا قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما أدركهم فإذا بأهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، صاروا يتكلمون وينالون من عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل. تأمل، فخاضوا في حديث الإفك، خاضوا وأفاضوا في هذا الحديث بعد أن رجعوا إلى المدينة، وعائشة رضي الله عنها لا علم لها بشيء من ذلك، لكنها مرضت، فتقول لكني لم أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أعرفه فيه إذا مرضت. فلما نقهت من المرض،
أي تشافت، نعم
نعم، خرجت هي وعمتها أم مسطح، لما خرجت وكانت النساء لا تخرج للبراز إلا ليلا، قال فعثرت في مرطها، فإذا بها تقول، هذه أم مسطح تقول تعس مسطح، فأنكرت عائشة قولها، قالت يا عمة بئس ما قلتي، تذكرين رجل يعني من المهاجرين، قالت لها أما سمعتي ما قال، أما سمعتي ماذا يقول، فأخبرتها بالخبر، فرجعت عائشة وهي مريضة، قالت فجعلت أبكي وظننت أن البكاء فالق كبدي. هذه الحادثة، تأمل كيف يكون أن المنافقين لا يتورعون عن النيل من أعظم الشخصيات، فنالوا من زوجة رسول الله الصديقة بنت الصديق، وهذا أيضا فيه نيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل، تأمل في هذه الحادثة وهذه السورة العظيمة كم فيها من العبر. تلبث الوحي شهرا كاملا، الناس يدوكون ويخوضون في هذا الموضوع، وتزعمه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. الحادثة أو العبرة التي تفضلت باستخراجها من هذه القصة، طبعا هذا موجز لها والبخاري ذكرها بشكل مستفيض وأطال فيها، العبرة أنه تأمل كيف يكون عمل المنافقين أن ينالوا من أرفع الشخصيات، من أعلى الناس، من أوجه الناس، من أكرم الناس على الله عز وجل، ومع ذلك لا يتورعون من النيل في أعراضهم. هذا فعل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الخير الذي يكون فيه؟ تأمل تأمل بارك الله فيك. هذا الخير أنه جاء براءة عائشة أم المؤمنين من فوق سبع سماوات، وفيها الثناء والذكر العظيم لها كلما تقرأ هذه السورة، فإنه يترضى عنها كل مؤمن بالله عز وجل. وفيها أيضا ما نزل من الأحكام الشرعية وبيان الحدود ما كان الناس لا يعرفوه من قبل، منها آداب الاستئذان وسنأتي للحديث عنها، ومنها الأمر بغض البصر، ومنها الحث على النكاح، وسنأتي للكلام عن هذا وبيان فوائده. إذن فهذه بعض الفوائد التي يمكن أن نستخرجها من هذه الحادثة.
طيب فضل الشيخ، يعني هنا يعني لعلنا نذكر بعضا من المواقف التي حدثت من الصحابة وعرسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مثل هذه الحوادث، وكيف تفاعل الحكماء في مثل هذه المواطن في هذا الجانب. نعود للحديث عن سلمة الصالح وأخلاقهم الرفيعة في هذا المسار، وأقصد هنا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنهم. هل من بيان في هذا الأمر فضل الشيخ؟ أرجو الإفادة، نفع الله بكم.
في هذا جواب في قوله تعالى في هذه السورة، حيث قال سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قلت لك أخي الكريم إن من الذين شاركوا في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة، وكان ابن خالة أبي بكر الصديق، كان مسكينا وكان قريبا له ابن خالته، وكان من المهاجرين، ومع ذلك فاستزله الشيطان وكان من الذين خاضوا في حديث الإفك.
الله المستعان.
فماذا كان موقف أبي بكر رضي الله عنه الصديق؟ قال عندما سمع هذا الموقف من مصطح الذي ينفق عليه وابن خالته وهو مسكين، قال: والله لا أنفق عليه أبدا. حلف، فقال تعالى: ولا يأتلي، أي لا يحلف، لا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم. وهذه شهادة من الله عز وجل بطهارة الصديق أبو بكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. شهد الله له بأنه من أهل الفضل. ولا يأتلي أولو الفضل، له الفضل في الدين والسعة، وكان ذو سعة في المال. فعندما عز عليه وألمه هذا الموقف من مصطح، قال: والله لا أنفق عليه، لأنه عندما يحصل الظلم كما يقولون من الأقرباء يكون أشد هذا مضاضة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. فنزلت هذه الآيات، تأمل، نزلت هذه الآيات في بيان الموقف الصحيح الذي يجب أن يكون عليه شأن الأكابر، شأن العظماء، شأن الوجهاء، قادة الأمة، يكون عندهم من الرحمة والعفة والعفو والصفح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هكذا تميز وهكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نزلت هذه الآيات، تأمل كيف ينصاع الصحابة وينقادوا لكتاب الله. فقال أبو بكر: بلى يا رب، إني أحب أن تغفر لي وتعفو عني. فأعاد النفقة التي كان ينفقها على مصطح ابن أثاثة. هذه نبذة تبين لك إذن من كرم هذا ومن كرم أخلاق الصحابي الجليل أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب فضل الشيخ، يعني سورة النور أيضا اشتملت على توجيهات وآداب، لعل يعني ما ذكرتم في بيان حد الزنا وغلاظته وعقوبة الزنا في هذا الجانب في الدنيا والآخرة من الرجال أو النساء، وبيان حد القذف وبيان حكم الملاعنة وبيان صيانة الإعراض وما ذكرته من الاستئذان وغيرها من قضايا أخرى، لعلك لتعرج لنا فضل الشيخ يعني عن هذه الآداب وهذه التشريعات التي شرعها القرآن الكريم من أجل سد الذريعة على ضعفاء النفوس، على من استهوتهم شهواتهم وملذاتهم، على من غفلوا عن تلك الأحكام في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بسد أو ببيان حد الزنا والقذف، فما هي الآداب والتوجيهات التي أتت بها هذه الصورة المباركة سورة النور؟
نعم، نور الله قلبك بنور الإيمان وطاعة الرحمة.
آمين، ولك كذلك والمشاهدين والمشاهدين.
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى تأمل في التناسب بين الآيات، هذا أمر عظيم دلالة على إعجاز الكتاب الكريم. بعد أن ذكر ما يتعلق بحادثة الإفك وبيان موقف أبي بكر من مصطح، فبين سبحانه وتعالى وأعطى للناس توجيهات ربانية لا يستغني عنها أي إنسان عفيف أو بيت شريف أو طاهر يسعى إلى المكارم. هذه الإجراءات والأوامر التي شرعها في القرآن في هذه السورة أقول لا تستغني عنها أسرة مسلمة. فأول الأمور من أجل يعني درء ذريعة الزنا ودرء القذف، حد من أجل أيضا درء القذف به، درء هذه ذرائع سدا لذريعة كما يقول مبدأ سد الذرائع.
نعم،
فذكر من التشريعات والتوجيهات الربانية أولها أدب الاستئذان، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فذكر أول الأمر الإجراء الأول أدب الاستئذان، وأدب الاستئذان تستطيع أن تعرف من خلال هذا الأدب شخصية الإنسان وعقليته. عندما يأتي أي إنسان يطرق بيتا من البيوت طريقته في الاستئذان دلالة على عقليته وفهمه وترتيبه. فالقرآن رب الناس وعلمهم كيف يستأذنون، فمن آداب الاستئذان أن يطرق البيت ثلاثا. والآن متيسرة من آداب الاستئذان وطريقتها قرع الجرس، وأيضا تيسر أكثر من ذلك حمل الهاتف ليشعره ويبين له. نعم، فالآداب هنا أدب الاستئذان أن يكون ثلاثا. والأمر الآخر من أجل درء ذريعة يعني القذف بالزنا واتهام الأعراض أو الانتقاص منهم، الأمر الآخر حث على غض البصر، الأمر بغض البصر. قل للمؤمنين، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، الزكاة. فغض البصر فيه طهارة القلوب، ذلك أزكى لهم. وأيضا قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن،
ما على الرجال هو على النساء أيضا.
النساء فيجب على كما أيضا كما تفضلت الذكور والإناث أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم ماذا في هذا من الفائدة؟ ماذا هناك ارتباط بين غض البصر، بين غض البصر وبين النور الذي ذكر في اسم هذه السورة، سورة النور. إن غض البصر، البصر يعتبر كما يقول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول البصر رائد القلب، القلب هو ملك الأعضاء، كل شيء في هذه المجتمعات في هذه الحياة في هذه الدنيا تجد له قادة يقودونهم. القلب هو ملك الأعضاء، تسير وتأتمر بأوامره وتوجيهاته. فإن كان هذا البصر أي الرائد الذي أرسله القلب غاشا مخادعا فإنه يتعب القلب، هذا إذا أرسله هذا الملك يرسله إذا تهاون هذا الملك ألا وهو القلب وبدأ يرسل البصر رائده يرسله، فإنه يأتيه بأمور قد تشغله وتوجعه، تشغله وتوجعه، يعود غاشا له فينقلب عليه بعد حين هكذا. أيوة، لذلك قد يشتكي القلب من البصر عندما يبدأ ويعود ويستلقي ويستريح الإنسان، ها رب نظرة، ها كم نظرة، كما قال الإمام الشافعي، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يعود فيستلقي ويظن أنه يرتاح، وإذا بالرائد الذي ترك له الرسالة والخبر يشغله، فلا ينام ولا يهدأ ولا يقر له قرار، هو يتفكر، ثم يعود فيقول لبصره لهذا الرائد: لقد أتعبتني، لقد أضنيتني.
ربما يقتله أيضا في يوم من الأيام.
هكذا يشتكي منه، فماذا يقول؟ يقول له: أنت مسؤولي وأنت ملكي، أنت الذي وجهتني وأمرتني هذا الأمر. تأمل بكل إنسان، ها، في كل إنسان، وفي أنفسكم أفلا تذكرون. نعم. الأمر الآخر أخي الكريم بارك الله بك، من التوجيهات الربانية التي شرعت في هذه السورة، التوجيه الثالث: ألا لحد ولدرء ذريعة القذف بالزنا أو الكلام أو النيل من الأعراض، ألا وهو الحث على النكاح، الحث على الزواج. جيد. في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طيب. الأيامى، عفوا، الأيامى جمع، مفردها أيم، والأيم يطلق على من لا زوج له ذكرا أو أنثى. في هذا الحث على الزواج، وبيانه أيضا وضحه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أشارت السورة إلى أمر آخر، هذه الآية أشارت إلى أمر آخر، وهو إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في الزواج.
طيب، لكن فضل الشيخ، يعني وأنت ممن يعني قد وهب الله سبحانه وتعالى عمقا في التفسير وفهما لهذه الآيات، وهذا فضل الله يتيم
من يشاء. فضل
الشيخ، لو نظرنا إلى واقع الناس الآن وكثرة الزنا في مجتمعات، نحن نتكلم في حياة القلوب ليس في الخليج ولا في الوطن العربي، بل الآن يشاهدنا في العالم أجمع، يجد بعض الناس أن الزنا أصبح ميسرا من أسهل من شربة الماء في هذا الجانب، وأصبح الناس يعني للأسف الشديد لا يعتبرون لخاصة المسلمين بالذات لعظم الذنب الذي يقترف بسبب هذه الآفة وهذه المعصية الكبيرة والكبيرة جدا. ثم بعد ذلك أتى في جانب آخر، وأرجو أن يكون لكم توجيها فيه، تضييق مسائل الزواج وتعظيم مسائل الزواج والمبالغة فيها والإسراف فيها، حتى أصبحت عائقا عن أن يعف الشابة أو يعف الشاب أو الشابة نفسهما بهذه الشعيرة وهذا الميثاق الغليظ.
أيوة، بارك الله بك وأحسنت على هذا السؤال. الذين يسعون إلى نشر الفاحشة وإشاعة الزنا في المجتمعات هم أعداء الإسلام، أعداء الأمة.
نعم.
دائما الذين يريدون النيل من الأعراض واحتقار الناس يسعون إلى إشاعة الفاحشة. فلذلك أشار في هذه السورة في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يشيعون، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لاحظ أمر هذا، يعني السؤال الذي أثرته بارك الله فيك فيه من الفوائد العظيمة حقيقة ما يجب الانتباه والوقوف عندها. الذي يشيع الفاحشة كيف يكون ذلك؟ تشجيع كما تفضلت وتيسير هذه الأمور، وذلك لاحتقار وإذلال الناس، لأن هذه الرذيلة، هذا الذنب العظيم من أكبر أسباب إذلال الناس، إشاعة الفاحشة، إشاعة الزنا. من الجوانب التي تعني بإشاعة الفاحشة نشر الصور الخلاعية.
جميل. الإباحية. نعم،
الإباحية، الأفلام أو الأشياء، القنوات كالقنوات التي تسعى إلى الإفساد،
الأفلام والعلاقات الجنسية وعلاقات الصداقات وأشياء والإنترنت وغيرها من المواقع التي فتحت شرا عظيما على كثير،
والمجلات الخلاعية، هناك مجلات متخصصة لإفساد الفتيان والفتيات والشباب والشابات، وهناك أيضا من إيش تسميها هذه التي تضع بالكمبيوتر فلاش، كم يكون حجمه صغير وفيه من المفاسد والأشياء التي تذهب عقول الشباب والفتيات.
للحديث بقية حول هذا الموضوع الشيخ، يعني ونريد أن نوجه رسائل نحرك بها القلوب المؤمنة التقية التي وقعت في شر أعمالها وتريد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب، وهنا قصص كثيرة تدمي لها الأعين دما فيما يتعلق باقتراف هذه الآفة، آفة الزنا، والعياذ بالله. نسأل الله يحفظنا ويحفظ
آمين الله يحفظنا بمحفظة الصالحين.
صلاة موعد لك فضل الشيخ إذا سمحت لي بذلك. معنا مجموعة من الاتصالات، الأخ عمر من ماليزيا. عمر تفضل. عمر من ماليزيا.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي عمر تفضل. يحييك.
كيف حالك يا شيخ عايد؟
حياك الله يا أخي عمر، يا مرحبا.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع.
وإياك إن شاء الله، صلى الله يبارك لنا ولكم في الدنيا والآخرة والسامعين.
صحيح. آمين. يا شيخ عندي عدة من الأسئلة ولكن يعني خارج من الموضوع، هل ممكن؟
والله إحنا موضوعنا متخصص في هذا الجانب، لكن نأخذ سؤال واحد بما أنك اتصلت ماليزيا، فإن استطعنا ووفرنا الوقت أجبنا عنه. تفضل يا عمر.
أنا يا شيخ يعني هنا يعني العلماء يعني غير موجود، يعني قليل جدا، يعني ما في علماء يتكلمون.
عطني سؤالك الأول. عطني سؤالك الأول.
بارك الله فيك. السؤال الأول يعني شخص يعني يريد أن يتزوج يعني بطفلة، وهي يعني الأم تتزوج يعني يريد أن يتزوج، ولكن يعني البنت يعني ما عندها ولي، يعني الولي يعني الأب يعني توفي، يعني كيف يوجد ولي؟
لا، ليس عندها ولي نهائيا.
يعني ربما يعني رجل يعني يتزوج مع يعني والدتي، هل هو يعتبر يعني ولي أو
رجل يتزوج مع والدتك؟
نعم. هل هذا الرجل يعني يعتبر يعني ولي أو لا؟
طيب أنا فهمت السؤال بطريقة معينة، ولا إن شاء الله إخوان.
السؤال الثاني هل ممكن؟
لا، السؤال الأول يكفينا، بارك الله فيك في موضوعنا، إذا كان في موضوع فالله يحييك. طيب معنا أيضا محمد من الجزائر. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل يا حيف.
الآية 59 من سورة النور.
تفضل.
والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح. نرجو من الشيخ أن يفسرنا الآية 59 والآية 60، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. شكرا.
بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله تسمع. أخونا مازن من الدوحة. مازن تفضل يحييك. مازن من الدوحة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لضيفك.
حياك الله.
حياك الله.
والشيخ عايض بعت لك أحلى تحية إن شاء الله.
الله يحييك أخوي مازن، ولك التحية أيضا.
وتلفزيون قطر.
جزاك الله خير. تفضل أخوي مازن سؤالك.
بالنسبة لسورة الآية 60، هل الحرج بس في الأمور الثلاثة هذه ولا في أمور ثانية؟
جيد، بإذن الله تسمع إن شاء الله بإذن الله الحي القيوم. أشكرك أخوي مازن على سؤالك. أيضا اتصال آخر. طيب نعود لضيفنا الكريم فضل الشيخ. كنا ولازلنا معكم في موضوع أيضا من يوجد تلك الفواحشة في مجتمعات المسلمين وينشرها نشرا سريعا ولا يجد أدنى رادع، لا من حكومات ولا من إيمان في قلبه ولا من قارب ولا من يعني ما يعني صراحة فضل الشيخ يعني ما ذنب هؤلاء الضحايا يعني الذين سقطوا في تلك الأوحال؟ ما ذنبهم وهم ضحايا مستغفلين لمثل هذه التحركات التي يقوم بها أولئك الناس؟
نعم، هذا يتعلق بارك الله بك فيما بدأت أولا بموضوع الحلقة عندما ذكرت عن قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا نساءكم سورة النور. إنقاذ هؤلاء الضحايا إنما يكون هذا واجب أولياء الأمور. أولياء الأمور أعني من أصغر شخص رب الأسرة الذي هو مسؤول البيت، الأب، الوالد والوالدة، يجب أن يعلم الولد العفة، وسنأتي للحديث عن هذه السورة كيف يعلم الأطفال
موجود
وهم الصغار. نعم، والأمر الآخر على يعني كل على حسب مسؤوليته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام يا أخي الكريم عندما جاء للطهارة والعفة والزكاة، تزكية الأنفس وتزكية الأرواح، وأن يرفع الأمم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأن أول هذه الأمور وأكبر هذه الذنوب التي تذل الأمم هو نشر الفواحش كالزنا. لذلك في هناك في الحديث فيما معناه في صحيح البخاري أنه كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، منها كنكاح الناس اليوم، أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه إياها،
وهذا موجود الآن،
هذا النكاح الشرعي اللي كان. ومنها نكاح كان يسمى نكاح البغايا، وهن اللاتي يضعن الرايات على بيوتهن، كما هي تنتشر بيوت الدعارة في المناطق أو في البلاد التي يراد لأهلها أن يكونوا أذلة.
الله المستعان.
نعم، وهذا ما دخل الاستعمار في بلد إلا وحاول أن ينشر مثل هذه الأمور، الهدف من ذلك لإذلال الناس كما قلت لك وإنقيادهم. فمثل هذه الأمور هي التي تذل الناس وتهينهم، هذه من الأسباب. نعم.
طيب فضل الشيخ، يعني اسمح لي أخذ بعض الأسئلة.
عفوا،
تفضل الشيخ.
ربما تقول الحديث احنا اللي ذكرنا النكاح الآخر أيضا نكاح كما ذكرنا، إذن النكاح الآخر وهو نكاح الاستبضاع، هذا من أنكحة الجاهلية.
صحيح.
التي حرمها الإسلام.
كيف يكون الاستبضاع؟
نكاح الاستبضاع يقول أن الرجل يأمر زوجته إذا طهرت فيقول لها: إن في بني فلان رجلا جلدا قويا فاذهبي إليه واستبضعي منه. صحيح. يريد أن يأتي يعني من الذرية ما يكون فيه من القوة. صحيح. ونوع آخر أيضا
وهو الرابع
من النكاح، أنه يأتي ويجتمع يجامع المرأة الرهط، وهم ما يقارب العشرة، كلهم يضاجع المرأة، فإذا حملت وبعد الولادة تستدعي هؤلاء جميعا ولا يتخلف منهم أحد، ثم تقول لهم: قد علمتم الذي كان منكم فهذا، ثم تسمي واحدا وتقول: هذا ابنك يا فلان، تشير إلى واحد. هذه الأنكحة الجاهلية التي أزالها الإسلام، وعمل على طهارة الأسر، عمل على طهارة الأعراض، عمل على تزكية الأخلاق. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. التزكية والنور هكذا بالبعد عن هذه الرذيلة، عن هذه الفاحشة. فإذا أخي الكريم، الذين يريدون إذلال الناس وإذلال الشعوب يسعون إلى نشر الفواحش والدعارة والزنا. نعم. وما الواجب علينا في هذه الأمة والعلماء والدعاة والصادقون؟ أن يسعوا إلى طهارة المجتمعات ومحاربة مثل هذه الرذيلة
بإذن الله إن شاء الله حي القيوم. طيب فضل الشيخ، اسمح لي أجيب إجابات سريعة للأخوة حتى لا يسرق الوقت، ومحاورنا كثيرة جدا. الأخ عمر ذكر موضوع المحرم، هل زوج الأمة والدته يعتبر ولي له أو لأخواته أو قص على ذلك كما فهمت هذا السؤال؟ والبنت التي ليس عندها ولي، من يكون وليها فضل الشيخ؟
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالولي مثلا أقرب الأولياء وأحقهم أولا الأب، وإن لم يوجد فبعد ذلك الأخ والعم وهكذا العصبة والأقرباء. جميل. هذا الأولياء. فلا يجوز لامرأة يعني أن تزوج نفسها بغير ولي، بغير ولي لا يصح ذلك.
إن لم يكن لها ولي ترجع للمحكمة أم
ماذا؟ إن لم يكن لها ولي فالإمام هو ولي من لا ولي له.
نعم.
نعم. والإمام يعني كالأمير يعين من شاء ما بعد ذلك، القاضي، القضاة في المحاكم أو غيرهم.
جميل.
نعم.
أحسن الله إليك ونفع الله بك. طيب فضل الشيخ، يعني الآية 59 ذكر الأخ يريد أن يفسرها، كذلك الأخ مازن ذكر الآية، هل هناك من حرج في غير الثلاثة الذين ذكروا في هذه الآية أيضا في سورة النور؟ فضل الشيخ
خلينا بسؤال سؤال مش كل نسوى. ها 59
آية إيش؟ 59 والقواعد.
صلوات الله على محمد
صلى الله عليه
وسلم. القواعد مفردها قاعد، مفردها تقول امرأة قاعد، لا نقول امرأة قاعدة.
نعم.
ومن ذلك أيضا تقول امرأة حائض، هذا في العربية، لا نقول امرأة حائضة، ونقول امرأة طالق، لا تقول امرأة طالقة.
صحيح.
نعم، لأن هذه أمور تختص بالنساء. القواعد من النساء يقصد بها اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يعني ليس لهن رغبة بالزواج ولا بالرجال، كالمرأة كالعجائز كبيرات السن، هؤلاء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، وأيضا قرنها غير متبرجات بزينة. غير متبرجات، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني لا تظهر زينتها، أن تضع ثياب لا حرج عليها، لأنه لا يشتهيها الرجال وهي لا تشتهي الرجال أيضا، كالعجائز كما قلت لك.
والآية الثانية ذكر وهي ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، هل هناك يعني حصرت في ثلاث فئات، الأعمى والأعرج والمريض، هل هناك فئات أخرى يمكن أن تذكر في هذا الاستثناء وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم وإلى آخر الآيات؟ فضل الشيخ.
نعم، تفضل الله عليك. في هذه الآية ذكر العلماء أكثر من معنى.
نعم.
فمن المعاني التي ذكروها قال ليس على هؤلاء المذكورين كالأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم جناح في التخلف عن الجهاد لأنهم لا قدرة لهم على ذلك، هذا معنى من المعاني التي ذكروها في تفسير هذه الآية.
جميل.
والمعنى الآخر ليس على هؤلاء الأصناف ومن شابههم كالأعمى والأعرج والمريض لا حرج عليهم ولا جناح عليهم أن يأكلوا لأنهم كانوا يتقذرون، يشعرون أن هؤلاء يعني يستثقلون أنفسهم إذا أكلوا ما غيرهم من الأصحاء، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج على هؤلاء من الأكل مع الأصحاء، والله أعلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع بك. نعود لمحاورة فضل الشيخ. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقكم ويرزق المشاهدين مشاهدات نور الله سبحانه وتعالى.
آمين.
إنه لذلك هو القادر عليه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى، من أسماء الله النور أيضا في هذا الجانب، والصورة اسمها أيضا النور في هذا الجانب، وهذا النور يتم الحصول عليه للرجال ولغيرهم في بيوت الله سبحانه وتعالى وهي المساجد، فهل لكم من كلمة في هذا الباب فضيلة الشيخ؟
تفضل الله عليك. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فاسمه سبحانه وتعالى النور، كما جاء في الحديث أيضا اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فاسم الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى النور، وأفعاله هي نور، فكل من أراد أن يحصل على الضياء والرفعة والنور والسمو لا بد أن يلتزم بتقوى الله عز وجل. ثم ذكر هذه الآية فيها الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكاة في مصباح، المشكاة كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. كم في هذه الآية لو أردنا أن نقف عندها من المعاني الكثيرة الحقيقة، ولكن نجتزئ شيئا من ذلك. أولا تشبيه قلب الإنسان المؤمن الذي فيه من نور الله، الذي فيه من نور الله وسلامة الفطرة، فاستنار بنور الوحي فكان نور على نور. سلامة الفطرة مع نور الوحي ألا وهو القرآن، فهذا جعله نور على نور. وذكر أيضا سبحانه وتعالى هذا المثل تمثيل للإنسان المؤمن، فهذا القلب الذي هو سليم الفطرة فيه من نور الإيمان يستضيء بنور الوحي، هذا زيته نور الوحي من نور الله عز وجل. ثم ذكر أيضا، تأمل كيف جاء، قال يوقد من شجرة مباركة، من شجرة مباركة. إذن هناك في الحياة شيء في الأشخاص وفي الأمم وفي الدنيا وفي الأشجار وفي الجمادات، فيها من الأشياء المباركة وفيها ما نزع منه من البركة. فعندما ذكر سورة، عندما ذكر زيتونة هي من الشجرة مباركة، هي تنبت في أرض مباركة، ولماذا أيضا ذكر إنها شجرة مباركة؟ تعلم بارك الله فيك أن هذه شجرة الزيتون من الأشجار التي تعمر مئات السنين، مئات السنين. فتأمل من يملك مثلا مثل هذه الشجرات يستفيد منها هو وذريته وأحفاده. إيه نعم. وأيضا زيت الزيتون، ها، وهذا حديث آخر، موضوع الحديث عن زيت الزيتون كم فيه من المنافع. هذه الشجرة أيضا وقودها فيه من البركة، ثمارها فيها من البركة،
زيتها فيه من البركة،
زيتها فيه من البركة، أغصانها مباركة، ظلها مبارك، في أرض تنبت في أرض مباركة.
مباركة. الحديث عن النور والمساجد سنتركه بعد قليل، وسنأخذ اتصالات فضل الشيخ ثم نعود فضل الشيخ إن شاء الله. الحديث معك ذو شجون خاصة فيما يتعلق بالنور.
الله يكرمك، الله ينور قلوبنا وإياكم
والمشاهدين والمشاهدات. معنا أم كريم من بريطانيا. أم كريم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن الحياة قصيرة، فإن استطاع فيها الإنسان فقط الباءة أو الزواج فيعني فليتزوج وينسى الزنا، لا وقت للزنا. يعني كيف يجد الإنسان حتى أن هناك يوجد وقت للزنا؟ أود أن أقول بأن الإغريق قالوا على لسان سقراط أن الفضيلة لا تدرس، الأخلاق لا تعلم، يعني أنها تمارس. فبالتالي يصعب جدا أن نعلم الإنسان أن يكون خلوقا. النبي يوسف عليه الصلاة والسلام مثال القصة عن الزنا، لولا أن رأى برهان ربه كاد أن يهم بها بزليخة. فحتى الأنبياء يعني لولا عصمة الله لهم قد ينزلقون في المغريات. عائشة رضي الله عنها كانت جاهلة أنها نزلت من فوق الجمل لتلتقط سوارها أو عقدها، فيعني ليس لها أفكار في الزنا ولا ما يحزنون. ولكن أود أن أدوي على نقطتين أو نقاط سريعا. الخدم يعني مصدر كبير للزنا يا شيخ عائض ويا شيخ الفضيل. في ناس يستغلون يعني أنه انكحوا ما ملكت أيمانكم والإماء، يعتبرون الخدم إماء، فكيف يقول الشيخ لأولئك؟
بإذن الله.
أيضا قول مشهور للمسيح عليه الصلاة والسلام، من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، عن مريم المجدلية. الكثير استغلها أنه يعني برر الزنا، يعني كلنا مخطئون، فلماذا يعني نلوم تلك الزانية؟
شكرا شكرا يعني اختي لا. ام كريم نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. شكرا ام كريم من بريطانيا. معنا الاخ الاستاذ زيد من السعوديه. زيد تفضل، احييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ زيد، حياك الله.
طيب شيخ عايض،
الله يحييك وبارك فيك.
عبد الله مساء الشيخ الحريري، جزاه الله خير، تفعنا بطرحه، بارك الله فيك.
وفيك بارك يا شيخ زيد، حياك الله.
اقول يا شيخ، بالنسبه لسبحان الله طرح المواضيع من منطلق قراني دائما فيه البركه وفيه النفع، فاذا ما جعل الخطيب ما ابتدا خطبته ويعني ما يدور حول موضوع حول ايه او سوره من القران، رأيت سبحان الله البركة والأثر النافع المباشر. وكذلك أي مجال يعني في دعوة الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الكفار والمشركون فيقرأ عليهم القرآن فيؤمنون، فكانت أول ما يدعى به الناس ويوجهون القرآن. فجزاكم الله خير على اختيار سورة النور والانطلاق منها في تنشئة ويعني تربية المسلمين على هذه الأخلاق الفاضلة. أنا أقول شيخ، بالنسبة للفائدة التي ذكرتها أم كريم جزاه الله خير، أنه كذلك الفضيلة والأخلاق والنبل المتعلم هو في جزء منه فطري وكسبي مثل الأخلاق، وجزء منه يتعلمه الإنسان ويتربى عليه في بيئته وفي مجتمعه. أرأيت لو أن إنسانا عاش في بيئة منحرفة حتى لو كانت فطرته وأخلاقه كانت جيدة، تؤثر عليها البيئة من حوله. فكذلك في الإصلاح، كما هو في الإفساد كذلك في الإصلاح. فإذا عاش الإنسان في كنفي أهل صالحين ومجتمع صالح و يتربى على الأخلاق وعلى النبل وعلى الفضل، ويتعلم من القرآن ومن السنة الفضيلة والخلق الكريم وكذلك يعني هذه الأخلاق الفضل، فإنه ينمو عليها ويتربى عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يبارك لكم وأن ينفع بهذا الطرح وانطلاقا من القرآن ومن سورة النور وأكثر من هذا النوع. يا شيخ عائض جزاك الله خير وبارك فيك.
بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله الحين القيوم، لعلنا إن شاء الله في الفترة القادمة مع بداية الدورات الجديدة نرسم معالمة فيما يتعلق باختيار صور معينة مع متخصصين كمثال الشيخ الله ينفع به في تفسير القرآن الكريم، وأيضا إنزالها على أرض الواقع حتى فعلا نربط الناس بكتاب الله تحقيقا وأحكاما وأيضا حياة، فيكون لهم بإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى منهج حياة. أسأل الله يعيننا على ذلك في الدنيا والآخرة. آمين. فضل الشيخ، نعود لكم معنا اتصال آخر. طيب أخي خلف، نختم به في الاتصالات في هذه الفترة. خلف تفضل، يحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام. سؤالك أخي خلف مباشرة، تفضل يحييك. خلف من الدوحة، تفضل سؤالك. خلف
لو سمحت، أنا بستمع للبرنامج بتاعكم.
ارفع الصوت يا خلف، صوت غير. طيب أخونا محمد من موريتانيا، تفضل يا محمد.
نعم من موريتانيا. يعني
تفضل يا شيخ محمد، تفضل أحييك.
أشكركم على البرنامج يعني الحلو.
لا شكرا على واجب، بارك الله فيك.
أشكر فضيلة الشيخ الكريم،
حياك الله بارك الله بك.
وأنا لدي مداخلة بما أننا عرب ونحن إخوة جميعا.
تفضل مداخلتك أخوي محمد.
أشاهد يعني على التلفاز هنالك قنوات يعني تظهر أشياء ليست يعني بما أنها قنوات عربية تظهر أشياء لا تعجبنا كنحن بما أننا مسلمين، لا هذا لا ينبغي. مثلا هناك قنوات عربية إسلامية تظهر يعني نساء كاسيات عاريات، هذا لا يجوز. نحن مسلمين ويجب أن نتقيد بالشريعة الإسلامية. وأطلب من الشيخ الفاضل أن يتكلم في هذا الموضوع وأن ينبه.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحدث الشيخ. نفع الله بك في الدنيا والآخرة. محمد موريتانيا، نقف هنا ونعتذر عن الإخوة الذين ينتظرون لأن محاورنا كثيرة ولازلنا في أولها. فضل الشيخ، نعود لما ذكرت. فضل الشيخ، كنت ولازلت تتحدث عن النور وربطت النور بنور الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا النور والذي هو يتم الحصول عليه في بيوت الله سبحانه وتعالى، هل من تتم لهذا الحديث؟
نعم، بارك الله فيك. عندما ذكر سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض وذكر مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية، فقال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ضرب الأمثال، هذا النور الذي نحرص للحصول عليه، أين مكان الحصول عليه؟ مظنة الحصول على النور والضياء والسناء والرفعة في بيوت. قال هذا النور مكانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن أي أمر الله أن ترفع. وهذه البيوت يعني المساجد أمر الله سبحانه وتعالى أن ترفع، ورفعتها حسا ومعنا، أمر بأن تكون مرفوعة حسا ومعنا، فالمساجد تكون كبيرة واسعة عظيمة. وسنأتي للحديث أيضا عن فضل بناء المساجد، عن فضل بناء المساجد، لكن رفعتها كما أقول حسا ومعنا، فتكون المساجد أرفع من غيرها. وأيضا يجب أن ترفع وتصان عن اللغو والعبث، وعن أن ينشد فيها الضالة، هذه من الآداب المتعلقة بالمسجد، فلا تنشد فيها الضالة كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من سأل عن ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. ولا يجوز أن يكون المسجد مكانا للبيع. وأيضا طهارة المسجد، هذا رفعة البيوت هذه وهي المساجد، رفعتها كما أقول أن تطيب، فيعني يعقد فيها الطيب كالعود كما يحصل بالمساجد هكذا عندكم أحسن الله إليكم. وهذا حقيقة يعني تجد أن المساجد في قطر خصوصا وفي غيرها من دول الخليج متميزة، إنها مصانة تطيب فيها من أنواع، عندما يدخلها تجد يعني فيها من الطهارة والعفة، هذا الذي أمر، هذا الذي أمر به، وهذا من السنة، هذا رفعتها حسا ومعنا أن تكون عالية. إذن النور الذي يحرص عليه الإنسان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه. يا أخي الكريم اعلم بارك الله بك أن هذه المساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل في الأرض، أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأكرهها إلى الله الأسواق. المساجد إذا وجدت في بلد هي التي ترفع من كيانها وسمعتها ومكانتها. أرأيت رحمك الله إن الذي أعطى لمصر مكانة في مشرق العالم ومغربه هو الأزهر، هو الأزهر. كنت أذكر قبل 20 أكثر من 20 سنة عندما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد التي بنيت في عهد ضياء الحق عليه رحمة الله، أجد بعض الطلبة من شرق آسيا يعني يتكلم اللغة العربية، فأقول له أين تعلمت؟ يقول نحن رئيسنا تعلم في الأزهر. الله. أذكر أحد الطلاب من مالديف يقول إن رئيسنا قد تخرج من الأزهر. الأزهر كان مركز الإشعاع العلمي، هذا بيت من بيوت الله، المسجد أعطى لمصر مكانة، فلم تشتهر مصر بأمام العالم أن فيها النيل أو في أنها موقعها فيها مثلا أو الأهرامات أو غيرها، أعطاها شهرة الأزهر. وقبلها، قبل مصر، قبل القاهرة، الجامع الأموي في دمشق. جامع الأموي في دمشق كل العالم، كل الدنيا، ما من طالب علم كانت تقام فيه الحلقات. وهذا الجامع الأموي حقيقة يا أخي ليس كمن سمع كمن رأى. فأين الناس، أين أحوال الناس اليوم وأين هي الآن؟ كان الجامع الأموي مركزا، مركز الإشعاع العلمي، حضانة اجتماعية. من ذهب إلى دمشق ووصل إلى الجامع الأموي هل يشعر أنه بحاجة إلى يعني إلى لقمة الطعام؟ هل يشعر إلى بحاجة إلى من يؤويه؟ فيه المسكن، فيه الضيافة، فيه العلم، فيه حلقات العلم هكذا. شهدها ابن دقيق العيد، شهدها ابن تيمية، الإمام النووي، كانت تقام فيه الحلقات، فأعطى الجامع الأموي لدمشق شهرة عظيمة. وأنا قد تابعت الأخبار عندما كان قبل يعني أسابيع عند بناء مسجد محمد ابن عبد الوهاب في هذه البلاد المباركة، والله إنك تجد أن القلوب يعني تميل إليها هذا المسجد العظيم، وعرضوا من صورته. فإني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق.
هذا هو الجامع فضيلة الشيخ، جامع الإمام محمد عبد الوهاب، قد وضعناه في برنامجنا في بداية دورته تيمنا بهذا الجامع، وأيضا نشرا لأهمية المساجد ودورها في حياة الأمة في هذا الوقت الذي نحتاجه في هذا الجانب. هذا هو جامع الإمام.
ما شاء الله. قد مررت بجواره عندما كنا، وكنت حريص أني أريد أن أصلي فيه حقيقة صلاة الجمعة، لكن قال لي الولد، قال لي أيوة، قال إنهم سيتأخر ولا ندرك البرنامج فنصلي، والله كنت أحرص على أن أصلي فيه، فأقول إني أسأل الله العظيم أن يجعل هذا المسجد المبارك، هذا البناء المبارك، أن يكون يبتغى به وجه الله، وأن يجعله مركزا علميا للإشعاع العلمي كما حصل من قبله في المساجد. يا أخي الكريم، الأيام دول، وها هي الآن أيامكم قد ظهرت، الناس ينظرون حقيقة، ينظرون في المظلومين في البلاد، ينظرون إلى أهل قطر كما ينظر إلى القمر في الليلة الظلماء لجة المظلوم. فليكن إن شاء الله، أرجو الله أن يجعل هذا المركز مركزا علميا يتخرج منه طلبة العلم الذين ينتقلون وينشرون الفضيلة والعلم في مشرق العالم ومغربه، وهذا أمر متيسر لكم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
طيب فضل الشيخ، الحديث عن إخلاص النية، فضل الشيخ، وماذا عن إخلاص النية وهو أيضا في سائر الأعمال التي يعملها الإنسان والتي هي لها دور في أيضا إيجاد الثمرة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهل ينفع عمل صالح مع كفر؟ أظن أن هذه الصورة الكريمة أيضا تناولت هذه المسألة، فهل لكم من إرشاد فيها فضل الشيخ؟
نعم، أرشدني الله وإياك إلى الحق والصواب والخير إن شاء الله. موضوع إخلاص النية هذا، تأمل من العجائب أن الإمام البخاري عليه رحمة الله صاحب كتاب الصحيح الذي يعد أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، الذي استغرق في هذا الكتاب 16 سنة، 16 سنة في تصنيفه، أول ما ابتدأ أول حديث وضعه في الكتاب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يجب أن يبتغى إصلاح النية، فيه خير الدنيا وفيه خير الآخرة، لأن الكافر قد يعمل من أجل السمعة، من أجل الرياء، فقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذي أشارت إليه السورة هنا قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن أعمال الكفار كسراب، لماذا؟ لأنهم حرصوا على السمعة وعلى أن يمدحوا في الدنيا فقد نال ذلك. ماذا يحصل من إخلاص النية؟ عندما كتب عجيب هذا في كتاب الذي كتبه لأبي جعفر المنصور، كتبه لهارون الرشيد كتاب الخراج، هذا للإمام أبو يوسف القاضي، يقول له: يا أمير المؤمنين، يعني من جملة في موضع وعظه فيه في المقدمة: يا أمير المؤمنين، إذا خيرت بين أمرين، أمر للدنيا وأمر للآخرة، فاختر أمر الآخرة. هذا يذكر بموضوع آخر، قصة لا ينكرها التاريخ. السلطان محمود الغزنوي الذي يسمى محمود ابن سبكتكين، محمود الغزنوي، عندما عزم على فتح بلاد الهند ونشر فيها الإسلام، وطبعا تعرف الديانة البوذية في الهند ديانة قديمة عريقة مشهورة، فبدأوا بهدم الأصنام وبقي بعض الأصنام، فجاءوا هؤلاء أصحاب هذه الديانة البوذية فعرضوا على السلطان محمود الغزنوي، قالوا له: اترك هذا الصنم الذي يدعى صنم السومنات، اترك هذا الصنم لنا ولا تحطمه، وسنعطيك وزنه من الذهب. فماذا أجاب؟ انظر التوفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا أراد. هذا محمود الغزنوي في القرن الرابع الهجري، لكن القصة ما زالت تتداولها الناس المؤرخون. قال: دعوني أفكر هذه الليلة وأستخير الله. ففكر وجاء في اليوم التالي، فماذا أجاب؟ قال: اهدموا الصنم. لماذا؟ قال لئن أدعى يوم القيامة أمام الخلائق أمام الناس ويقال لي أين محمود الذي حطم الصنم أحب إلي من أن يقال أين محمود الذي أخذ الذهب؟
لا إله إلا الله،
كسر الصنم. فماذا كان؟ أرأيت الإخلاص النية؟ وجد ضعف ما عرض عليه من الذهب تحته، وجد ضعف ما عرض عليه. فإخلاص النية يا أخي هو سبب قبول الأعمال، هو سبب البركة وقبولها عند الله عز وجل.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض، فما أهمية تسبيح الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين؟ تجد بعض الناس سبحانه شيخ، وأنا يعني قد شاهدت بعض منهم والعلق رأيت بعض منهم أيضا عندكم وهو جالس معك في مجلس، سبحان الله. كان الشيخ باز رحمه الله عندما كنا نزوره كان ونحن نتحدث له ونخبره ببعض القصص وبعض الأحداث نسمعه سبحان الله. وكثير من علماء الأمة وبعض أيضا رجال الأمة في هذا الجانب ونساء الأمة في هذا الجانب، فما أهمية تسبيح الله سبحانه وتعالى في كل وقت؟ هل يعني أيضا أفتونا ووجهتم في هذا المجال فضل الشيخ؟
نسأل الله أن يعلمنا وإياكم كل خير وبركة. التسبيح في كتاب الله عز وجل قد ورد بصيغ مختلفة. ورد بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وورد بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وورد بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وورد بصيغة المصدر، تأمل رحمك الله، بصيغة المصدر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. التسبيح معناه تهليل وتعظيم الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، ما من شيء في هذا الكون إلا يسبح بحمده، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالتسبيح فيه طهارة النفس.
نعم الشيخ تفضل.
فيه
طهارة النفس،
فيه طهارة النفس، فيه استحضار القلب، فيه قوة العقل، فيه كتابة الأجر. ولذا عندما ذكرت أيضا أنا عن موضوع الحديث عن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، انظر رحمك الله، فإنه ختم كتابه الصحيح بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
نعم.
هذا كما فضلت عن ذكر العظماء الكرام الأولياء، كما قلت عن ابن باز وغيره من الناس الذين يحرصون على مداومة ذكر الله وتسبيحه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
وأسهل ما يكون عليه الصلاة والسلام الشيخ، كلمات في اللسان خفيفة على اللسان وسهلة جدا، لكن
وثقيلة في الميزان،
وثقيلة في الميزان سبحان
نعم.
الله العظيم.
نسأل الله.
طيب فضل الشيخ، الأولاد وتربيتهم أخذت نصيبا في هذه الصورة الكريمة، تربية الأبناء هذه المهمة العظيمة، الأبوين والمربين الذين يصنعون الرجال، وكثير من الرجال ما صنعوا إلا بهذه الوسيلة، وغيرهم من القادة والعلماء والشخصيات الكبيرة التي نفع الله بها هذه الأمة المباركة، كما نجد الآن من الصادقين في ثورة سوريا وفي ثورات الدول العربية لا يبرز إلا الصادقين المتربين تربية جادة في هذا الجانب. فهل أطللتم علينا بعضا من إشراقات التربوية للأبناء في هذه الصورة؟
نعم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ثم قال بعدها في الآيات وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالسورة هذه السورة المباركة، وهذا أظن فيها سيكون جواب للأخت التي سألت.
نعم
سيكون
إن شاء الله،
أن الأخلاق ليست هي يعني مطبوعة كما يقولون العقل، يقول العقل عقلان، مطبوع ومصنوع مكتسب.
نعم.
فهناك أخلاق تكتسب وتتعلم، يمكن أن يتعلمها، ولذا لابد من أن ينشأ الطفل الولد ينشأ تنشئة صالحة على ماذا؟ على العفاف والطهارة والحياء والخلق الحسن ومعرفة الحلال والحرام والألفاظ الحسنة، الكلام الذي فيه الأدب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأترم مكارم الأخلاق. نعم.
طيب،
فتربية الأولاد أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن آداب الاستئذان والتفريق في المضاجع وتعليم الحياء وتعليم الأخلاق حسن الخلق. والآيات التي أشارت إلى أدب الاستئذان، إلى غض البصر، إلى المبادرة والحث على الزواج حتى يصون نفسه عن الحرام والوقوع في الزنا. نعم. أيوة.
طيب فضل الشيخ،
تفضل.
هناك ثلاث محاور مهمة جدا والوقت بدأ يدركنا فضل الشيخ، إذا سمحت لي باقي لنا خمس دقائق تقريبا.
نعم.
فضل الشيخ، يعني هنا موضوع التدبر وموضوع التمكين وأيضا موضوع طاعة الله ورسوله. فالآن نبدأ بموضوع التمكين، ونحن نتحدث عن واقع أليم لأمة الإسلام في هذا الوقت، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في عدد من البلدان المسلمين، ولعل أبرزها الآن والتي هي ظاهرة للعيان ما يحدث في بلاد الشام المباركة من قتل وتشريد وسفك للدماء وإباحة وإراقة للدماء لم يشهدها تاريخ قط، كما أعرف ويعرف الناس جميعا وأصحاب القلوب الحية والضمائر الحية. لا شك أن الصورة تحدثت عن أسباب التمكين للمؤمنين في الأرض، وهذه الأسباب لها شروطها الواضحة في هذا الجانب. لكن قبل أن تتحدث لنا وأن ترشدنا، اسمح لي أخذ آخر اتصال من الشيخ ثم أعود لك. معنا الأخ إسماعيل، أبو إسماعيل، تفضل يا أبو إسماعيل. إسماعيل تفضل، يحييك. تفضل يا أبو إسماعيل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
السلام. كيف حال الشيخ؟ الله يسلمك.
حياك الله أبو إسماعيل من توقو. تفضل أبو إسماعيل سؤالك في عجال لأن الوقت بدأ يداهمنا.
نعم يا ضيق الوقت. يعني أنا أريد أن أخبر الشيخ بأني أحبه في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وأريد من الشيخ أن يدعو لنا بالتوفيق والسداد.
يا رب وفقنا. آمين. إلى كل خير.
آمين.
سدد أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب.
أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته.
شكرا يا أبو إسماعيل من توغو، وأسأل الله عز وجل أن يسددكم الخير وأن يرزقكم الثبات وأن يرزقنا وأنتم النور الذي يريده كل مؤمن ومؤمنة صادقة في هذه الحياة، إنه لذلك والقادر عليه. معنا أبو نايف من السعودية. أبو نايف حياك الله.
الله يبارك. السلام عليك شيخ عايض.
عليكم السلام. يا مرحبا، حياك
الله. حياك الله يا أخي، بارك الله.
اتصلت في وقت متأخر لكن بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب.
وياك
شيخ عايض. ودي من الشيخ حكمة ذكر في سورة النور كما تحدثتم فيها جزاكم الله خير، ذكر فيها أنا مطلعت في بيوت هذه الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا النور مشروط فيه أن يكون الإنسان يحافظ على الصلاة في المساجد، يعني هذا أريد توجيه من الشيخ لي ولكل المقصرين. والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، ما زلنا ولا موضوع أسباب التمكين للمؤمنين في الأرض، فما هي هذه الأسباب وشروطها فضل الشيخ؟
نعم، الإشارة أولا إلى أسباب التمكين وبيان هذا التمكين الذي حصل كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
نعم.
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الوعد من الله الكريم سبحانه وتعالى قد تحقق لنبيه صلى الله عليه وسلم. فما مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته إلا وقد رأى أن جزيرة العرب كلها تخضع لعبودية الله. ثم جاء من بعده كما قال تعالى: إذن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلما جاء من بعده أبو بكر الصديق فقام بالأمر أحسن قيام رضي الله عنه، فأرسل الفتوحات وبدأ أرسل جيشا قيادة أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، فبدأ بفتح بلاد الشام. ثم استمرت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكسر فتم كسر كسرى وقصر قيصر وتحطمت تيجانهم وأرسلت عدد. فوعد الله. ثم استمرت الفتوحات في عهد علي رضي الله عنه وفي عهد عثمان من قبله. في عهد عثمان وصلت جيوش المهلب ابن أبي صفرة إلى حدود الصين.
الله أكبر.
نعم
وصلت إلى الصين.
ولذلك ينشدون يقرؤون في التاريخ ألم ترى أن الأزدة، هذا كان من قبائل الأزد، من قبيلة الأزد، ألم ترى أن الأزد ليلة بيتوا ببنة كانوا خير جيش المهلب، جيش المهلب بن أبي صفرة. هذا الأمر قد تحقق بأمر الله عز وجل. طيب التمكين من ذلك، هذا من فوائد التمكين. لكي يحصل لنا هذا التمكين لابد من الحرص على تربية الأجيال، ولذلك أخذنا هذا من القرآن الكريم حيث قال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. فكيف، ماذا يعمل؟ قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، لام الأمر يعني علموا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. مو تخلي من الوقت كما أشرت إلى الوضع الذي تعاني منه وتقول في الشام، الله يفتح عليك إن شاء الله فتوح العارفين، أنت قد أشرت وأثرت الأشجان والأحزان. ها؟ إن في بلاد الشام عندما ترى الآن، سبحان الله، عندما تكلمنا عن البيوت التي أذن الله بأن ترفع، إنك ترى وتنقل في الصور الأصنام التي حرصوا على تعظيمها ونشرها في كل محافظة في كل مدينة. الأصنام قد حطمت، قد حطمت وكسرت، فماذا يكون؟ كسراب، كشجرة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم كما حطمت أصنامهم فحطم أجسامهم ودمرها. آمين. قريبا عاجلا. آمين. يا كريم. آمين. يا قوي يا متين. آمين. في هذا اليوم المبارك أن تنزل النصر على أخواننا المرابطين في أرض الشام.
آمين رب العالمين.
وأن تنقذهم من طغيان هذا الطاغوت. آمين. إلهنا وخالقنا وبارئنا. آمين. نشكو إليك ضعف قوتنا. آمين. وما ذلك على الله بعزيز.
طيب فضل الشيخ، لكن إذا ما فشل المؤمن والمؤمن في جولة من التمكين، هل هذا دليل على عدم نصر الله لهم أم ماذا توجهون في هذا المسار فضل الشيخ؟ لماذا التأخير؟ لماذا يتأخر النصر؟
ليس هناك تأخير بإذن الله، الأمور يدبرها أحكم الحاكمين
سبحانه.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بلى سبحانه وتعالى.
عندما يحصل في بلد من البلاد ينتشر فيها من الفساد والكفر بالله ما يزيد على 4 قرون، فهل يمكن أن يستأصل في يوم واحد وفي لحظة واحدة؟ وكم كان من الناس من هو مغرور بمثل هؤلاء الطواغيت، أنها كما يقولون أدول الممانعة والتحرير وكلام هذه، فمن كنت تستطيع أن تقنعه بأن هؤلاء أهل ضلالة وكفر وزندقة؟ والله يا أخي ما كان أحد يستطيع إلا أن يقول: أنت منين؟ من الشام. والله، ويبدأ يمدح بأناس لا يستحقون المدح والثناء. فهذا ليس تأخير للنصر، وإنما حتى يرى الناس بأعينهم وأنفسهم ويتعظوا بما يحصل. ولكن بإذن الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب.
الله أكبر.
نعم.
الله.
هذا وعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن هل هناك نصر؟ لو هذا موضوع يأتي إلى حديث آخر، وهو الحديث عن سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. ها؟ ثم ختم السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من كان الله معه فماذا خسر وماذا يخاف؟ ماذا تخاف؟ ألم يحصل هذا؟ نعم، الحديث يطول عن هذا، ولكنك تشير إلى اختصار الوقت، فنسأل الله الفرج إن شاء الله والنصر لإخواننا بإذن الله.
جزا الله خير عبد الله الحرمي. يقول الختام نسأل الله عز وجل أن لا يختم هذا اليوم إلا وقد خفف عن إخواننا.
آمين يا رب العالمين.
وأن يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه ولذلك القادر عليه. فضل الشيخ، لم يبقى لي إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر والتقدير. على ما قدمت في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتك وأن ينفع بالدنيا والآخرة ولا يحرمك أجره ولا يحرمنا وإياكم أجره إنه لذلك والقادر عليه.
آمين.
شكرا لك فضيلة الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة.
الله ينور قلوبنا وقلوبكم بنير الإيمان ويجعل في قلوبنا نورا وعن إيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا. وأشكركم على كرم هذه الاستضافة.
بارك الله فيك.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقبل الختام لا تنسون إخوانكم في تلك الديار المباركة من الدعاء في آخر ساعة من هذا اليوم يوم الجمعة المبارك، وأيضا في يوم الجمعة من السنة أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله به بها عليه عشرا، فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم. ثم إلى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم حياة القلوب، ابقوا دوما في طاعة الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في بيوت أبنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال